أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 68 إن شاء الله تعالى، مع قصار المفصل أو قصار السور، لأننا انتهينا من قصار المفصل، مع قصار السور من القرآن الكريم. نحن الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ تفسير سورة الفجر. نبدأ بالذي هو خير ونقرأ السورة لمن أراد أن يحفظها أو أن يتقنها إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذه الصيغة أولى وأصح من أي صيغة أخرى، بل هي المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الفجر، سورة الفجر 30 آية، سميت بسورة الفجر لإقسامه عز وجل به في مطلعها، بقوله تعالى: والفجر. السورة مكية، مكان نزولها مكة. فضلها عن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق، يعني هذا الذي تخلف عن الجماعة منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من والفجر والليل إذا يغشى؟ يعني اقرأ بسورة الفجر واقرأ بسورة الليل. وكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في العشاء بسور كهذه ونحوها، وقد ورد الحديث بروايات أخرى. موضوعات سورة الفجر: 1. إقسام الله عز وجل بالفجر وما عطف عليه تعظيما لذلك، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ 2. التذكير بما حل من العقوبات بعاد وثمود وفرعون بسبب استكبارهم وكفرهم وطغيانهم وفسادهم، في مثل قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. 3. بيان طبيعة الإنسان، إنسان حاله ومقامه عندما يبتلى بالسراء والنعمة وعندما يبتلى بضد ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. 4. الحث على إكرام اليتيم وإطعام المسكين وعدم الافتنان بأكل التراث وحب المال في قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. 5 التهديد بأهوال القيامة في قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. 6 يومئذ بجهنم. 6 تذكر الإنسان عمله وندم المفرط على تفريطه ومجازاة كل بما عمل. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهلموا بنا إلى ما تيسر من تفسير السورة، فالسورة طويلة قياسا لما سبق، ثم هي مليئة بقضايا عظيمة والسورة عظيمة، ونحن مع السورة إن شاء الله تعالى من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن. فنبدأ على بركة الله. قوله تعالى: والفجر. الواو حرف قسم وجر، والفجر وما عطف عليه مجرور، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كل ذلك مقسم به مجرور. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لما فيها من الدلالة على عظمته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفجر هو الصبح والنور الساطع الذي يكون متصلا بالأفق الشرقي ويمتد شمالا وجنوبا قبل طلوع الشمس بساعة ونصف إلى ساعة وربع تقريبا حسب اختلاف الفصول. وقد يزيد على ذلك في بعض البلدان عندنا في أوروبا. والمراد بالفجر الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده، بل يتلوه طلوع الشمس، وهو وقت عظيم لأنه وقت إقبال ضوء النهار وإدبار ظلمة الليل. ووقت صلاة الفجر التي قال الله عنها: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأريد بقرآن الفجر صلاة الفجر، قرآن الفجر صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن صلاة الفجر مشهودة تشهدها ملائكة الليل والنهار. وهو وقت إمساك الصائم عن المفطرات. وعرف الفجر لأنه معروف لكل أحد، والفجر وليال عشر هي العشر من ذي الحجة، والمراد أيامها. أقسم الله عز وجل بها لعظيم فضلها، فقد ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقيل إن المراد بهذه الليالي العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، لقوله وليال ولم يقل وأيام. فأقسم الله عز وجل بهذه الليالي لشرفها وفضلها، لأن فيها ليلة القدر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقومها ويعتكف فيها ويرغب في ذلك ويرغب في ذلك. آمين. والشفع والوتر، والشفع يوم النحر العاشر من ذي الحجة، والوتر، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو والوتر، وقرأ الباقون بفتحها والوتر، في جاء في تفسيرها يوم عرفة. والشفع والوتر، الوتر يوم عرفة باعتباره التاسع، والشفع يوم النحر ويوم العيد باعتباره زوج العاشر. والشفع والوتر. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. أخرجه الإمام أحمد والطبري في جامع البيان، قال ابن كثير في تفسيره: إسناد رجاله لا بأس بهم. وعندي أن المتن في رفعه نكارة، يعني قد يصح موقوفا ليس مرفوعا. وهو كذلك: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. قال بعض المفسرين: الشفع الخلق كله، والوتر الخالق وحده، الخالق سبحانه وتعالى، يعني كل شيء في الكون شفع. ولا تجد في الكون وترا إلا الوتر، وهو الله، فالله وتر يحب الوتر. وكل الكون زوج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وأيضا في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين هذا الشفع لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله هذا هو الوتر، والشفع والوتر. نقول التاسع زوج التاسع وتر والعاشر زوج. الزوج هو العاشر والوتر هو التاسع. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. الله وتر يحب الوتر، أو تقول وتر يحب الوتر. قال بعضهم الشفع والوتر المخلوقات منها شفع ووتر، وكذلك العبادات كلها منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، أي في عددها. فالصلاة منها ما هو شفع كالثنائية والرباعية، ومنها ما هو وتر كالثلاثية. وكثير من الناس لا يعلم من الشفع والوتر إلا ركعتين بعد العشاء شفع وركعة وتر، وهذا هو الشفع والوتر. بعد صلاة التراويح في رمضان أشفعوا وأوتروا أثابكم الله، صلاة ركعتين شفع وركعة وتر. ممكن الاثنين والركعة متصلات أو منفصلات يسمى وتر، فهم ثلاثة في على كل هيئاتهم، ركعتان وركعة أو ثلاث ركعات متصلات، إذا متصلات أو منفصلات اسمه الوتر. ووتر النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ أشكالا متنوعة. فالصلاة منها ما هو شفع كالثنائية والرباعية، ومنها ما هو وتر كالثلاثية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. حديث هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي في تفسير سورة الفجر، والطبري في جامع البيان، وابن أبي حاتم في تفسيره. طيب ما درجة صحته؟ لم نقف عليه. قال ابن القيم رحمه الله هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر في الأمكنة والأزمنة والأعمال، فالصفا والمروة شفع في إيه؟ الصفا والمروة سبعة أشواط. طيب هنشوف المعنى. والبيت وتر، الصفا والمروة باعتبارهما اثنان والبيت واحد. ومنى ومزدلفة شفع، وعرفات وتر. وأما الأعمال فالطواف وتر وركعتاه شفع، والطواف بين الصفا والمروة وتر، ورمي الجمرات وتر، كل ذلك سبع سبع. وهو الأصل، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أو فإن الله وتر يحب الوتر. والصلاة منها شفع ومنها وتر، والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وترا. وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر، ويوم النحر شفع، إلى أن قال. وذكرت أقوال أخر هذه أصولها ومدارها كلها، مدارها كلها على قولين: أحدها أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات، والثاني أن الوتر هو الخالق والشفع هو المخلوق. وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق. والليل إذا يسر، أي والليل إذا سار ومضى وذهب وأدبر. والسر السير في الليل، وفي المثل: عند الصباح يحمد القوم السر. ويحتمل أن المعنى والليل إذا أقبل بظلامه، فيكون عز وجل أقسم بالليل إذا أقبل بظلامه، وبالفجر إذا أقبل بضيائه، كقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فأقسم عز وجل بالليل في سريه إقبالا وإدبارا لما فيه من الآيات العظيمة والأوقات الفاضلة من أوقات الصلاة والنزول الإلهي وغير ذلك. ويمكن أن يكون معنى يسري أن الصوت هو الذي يسري بالليل، لكن الليل الصوت بيسري، وأخذوها من قوله تعالى: والليل إذا يسر. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. ثم قال ربنا عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل حرف استفهام للتحقيق والتقرير، هل حرف استفهام للتحقيق والتقرير في ذلك، الإشارة للقسم السابق وما أقسم به. لذي حجر، لذي حجر أي لصاحب عقل ولب وحجا وبصيرة. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه ويمنعه عما لا يليق به من الأفعال والأقوال. هتنتبهوا للتفسير ولا للتعليقات؟ مين فيكم اللي يعرف معنى ذي حجر؟ سمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه ويمنعه عما لا يليق به من الأفعال والأقوال. والمعنى في هذا القسم الذي أقسم الله به في هذه الآيات أعظم الإقناع والكفاية لمن كان ذا عقل ولب وألقى السمع وهو شهيد. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ الهمزة للاستفهام التقريري، أي ألم تعلم كيف فعل ربك بهم؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح خطابه. وقوله ألم تر كقوله تعالى في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وأريد بها العلم، لكن العلم قد لا يكفي في المعجزات، فقيل ألم ترى وأريد بها الرؤية الإيمانية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد عاد إرم هم أولاد عاد، ابن إرم، أولاد عاد ابن إرم، ينتهي نسبهم إلى نوح عليه السلام، وهم عاد الأولى، وأنه أهلك عاد الأولى، والتقييد بأنها الأولى دل على أن هناك عاد الآخرة تعيش في زماننا تمثل القطب الأوحد. عاد الأولى أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام، ومنازلهم بالأحقاف، سميت سورة باسم منازلهم سورة الأحقاف التي هي جنوب الجزيرة في اليمن. إرم ذات العماد عطف بيان، يعني صاحبة العماد، نسبة إلى الأعمدة الشديدة الطويلة التي ترفع بها بيوت الشعر والخيام التي يسكنونها، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في جميع البلاد من حيث كبر وطول أجسامهم وعظم خلقهم وقوة تركيبهم وشدة قوتهم وبطشهم، حتى إنه روي أن الواحد منهم يحمل الصخرة العظيمة فيلقيها على الحي فيهلكهم، ولهذا ذكرهم نبي الله هود عليه السلام بهذه النعمة التي خصهم الله بها من بين أهل بلادهم وزمانهم، ليشكروا الله تعالى على ذلك، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. لكنهم لم يزدادوا بهذه النعمة إلا استكبارا في الأرض وعتوا وتجبرا وتكذيبا لهود عليه السلام وجحودا لآيات الله عز وجل، كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن
إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وحيث كانوا يفتخرون ويتعاظمون بقوتهم أهلكهم الله بألطف الأشياء وهي الريح العقيم، وجعلهم عبرة لمن بعدهم، فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقوله جل وعلا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ماذا ترى لهم من باقية؟ يمكن أن ترى مساكنهم، ترى مساكنهم كما تقرأ هذا في آخر سورة الأحقاف: يعني ليس الآخر الآخر، وإنما في الصفحة الأخيرة تقرأ قول الله جل في علاه: ولقد مكنا، الآية التي قبلها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم، رؤيت مساكنهم للأقدمين وللمحدثين، أما الأقدمين فقد رأوها بأم أعينهم، وأما المحدثين قلت فأما الأقدمين هي فأما الأقدمون فرأوها بأم أعينهم، وأما المعاصرون فرأوها عن طريق الأقمار الصناعية، لأن إرم كما هي يقال اسم القبيلة كذلك يقال اسم المدينة التي عاشوا فيها، إرم ذات العماد، ذات عماد طويلة. وفي تفسير آخر لإرم ذات العماد يقال الأهرامات المعروفة في مصر. المهم سيكون التوسع بعد إن شاء الله، لكن إرم ذات العماد كما يقال إرم اسم القبيلة يقال اسم المدينة. الأقمار الصناعية صورت تحت منطقة الربع الخالي مدينة إرم كما هي كأنها يوم أن بنيت ونحتت، منحوتة من الأحجار وفي حضارة عجيبة الشكل، وفيها الشرفات اللي هي بنسميها البلكونات والنوافذ والنحت والرسوم وأشياء عجيبة رأيتها عن طريق الأقمار الصناعية، وحتى مجاري الأنهار التي كانت تجري عند الحدائق وبين البيوت موجودة لكن ليس بها الماء، وفي محاولات الآن لإزالة الرمال المتحركة في منطقة الربع الخالي من أجل أن تصبح مدينة إرم مدينة سياحية للعالم. هذا والجزيرة العربية كانت خضراء قبله وستعود خضراء، ومع ظاهر التغير المناخ الآن الأنهار تجري في الجزيرة العربية من عن طريق السيول والأمطار، هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. ومعنى تعود يعني كانت، وقد كانت كذلك أيام عاد، كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون. وقوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذه في عاد، والأخرى في ثمود. وثمود في شمال الجزيرة العربية، يعني شمال المدينة المنورة، على بعد حوالي 400 كيلو من المدينة المنورة تقريبا. وأنا أسكن المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، قمت برحلة لمدينة ثمود المعروفة بالحجر، وكنت أرى لوحة فنية قرآنية، ما حكاه القرآن وأحفظه، وجدته في أرض الواقع صورة حية. وما دخلت إلا للعظة والاعتبار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البقاء في مثل هذه الأماكن والمرور بها إلا من مر باكيا أو متعظا ومعتبرا، فكان دخولي إلى هذا المكان بهذه النية وبهذا المعنى. سبحان الله العظيم. فرأيت بيوت عاد عن طريق الأقمار الصناعية، وأي أحد ممكن يدخل على جوجل ويجيب مدينة عاد ويتفرج عليها، وممتدة في جنوب الجزيرة العربية، واخدة من اليمن ووصل لغاية الإمارات أو المؤامرات، دولة المؤامرات، حسبنا الله ونعم الوكيل. تمر بالبحرين، كل هذا من تحت فيما يعرف منطقة الربع الخالي، الرمال المتحركة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، وهذا يعني من باب في تفسير قوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. وقال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والمراد بالشيء هنا من القوم، صاروا رميما، وصاروا لطول أجسادهم يعني كأعجاز نخل خاوية، وكأعجاز نخل منقعر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يا الله، فيها الإشارة إلى طول أجسامهم، ويقال أن الرياح فصلت رؤوسهم عن أجسامهم، فلذا كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، النخل المنقعر مقطوع الرأس. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. المراد بثمود قوم ثمود، قبيلة مثل قبيلة عاد، هذه قبيلة ثمود. وهم قوم نبي الله صالح عليه السلام الذين جابوا الصخرة بالواد. عندنا كلمة جابوا هاتوا جابوا وجابوا يعني من الحضور. كنت أنا صغير أقرأ الذين جابوا الصخرة بالواد يعني أحضروه، وليس المعنى كذلك، إنما جابوا الصخرة قطعوها ونحتوها وخرقوها. صخر جبل موجود أمامك ويبدأ يقطع في الصخر وينحت ويخرق. أنا دخلت بعض بيوتات ثمود في مدائن صالح، سبحان الله العظيم، الباب بارتفاع أشخاصهم على حسب طولهم وزخرفة على الباب، تدخل إلى حجرة فيها الفرش منها فيها بالصخر، يعني فكرة المصطبة اللي كانت في القرية المصرية للجلوس، وأخرى عريضة للمنام، وتجد غرف ثم تجد فتحات في الجبل تنزل تهوية وإضاءة في المكان تغنيك عن كل شيء. سبحان الله، الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة قطعوا الصخرة ونحتوها وخرقوها بما أعطاهم الله من قوة، وهو قوله تعالى في سورة الشعراء: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. إي والله. وقوله في سورة الحجر: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وترى فيها المعنيين: فارهين وآمنين. يبقى الذين جابوا أي قطعوا، ومنه في الحديث مجتابي النمار أي مقطعوا النمار ومخرقوها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، بوادي القرى أو بوادي القرى، وهو وادي الحجر شمال الجزيرة العربية. وقد كذبوا صالحا عليه السلام وعصوا أمر الله عز وجل وعقروا الناقة التي أرسلها الله عز وجل لهم آية إجابة لطلبهم، وقد أهلكهم الله عز وجل بالصيحة والصاعقة والرجفة. صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوبهم في أعماق أجوافهم. وفي إشارات لقوم ثمود في سورة الشمس قد سبقت، وسيأتي لهم ذكر في عدد من طوال السور والمثاني في مثل سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هذا في سورة الحجر. وفي سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. في سورة الأعراف جزء من القصة أو ختام القصة: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي الحاقة: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. هذا غير اللي في سورة هود واللي في الشعراء والإشارات واللطائف المذكورة في سورة القمر والذاريات والعنكبوت وغير ذلك بالإجمال أحيانا والتفصيل أحيانا أخرى. ثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ومساكنهم معروفة الآن وهي المسماه بمدائن صالح في العلا شمال الجزيرة. ومن الأسماء المعروفة هناك في المنطقة هذه لمن حج برا يمر بهذه الأماكن منطقة تيماء وضبة من بعد اليرموك، وانت رايح كده مثلا من مصر توصل لغاية الأردن حلة عمار وحقل وتترك الأردن خلفك وتجد اليرموك، وبعد اليرموك يبقى ضبة وتيماء، ده كله في الطريق البري. هناك عند منطقة ضبة وتيماء ينتحي شمالا فيجد مدائن صالح لمن يقصد أن يراها أو أن يزورها عظة واعتبارا، وفيها آيات آيات عظيمة. وفي ناس السنتين الماضيين عملوا هناك حفلة ترفيهية تبع هيئة الترفيه اللي ابتليت بها المملكة، يوم راحوا هناك عند مدائن صالح وبس ربنا أظهر فيهم آية عجيبة، يعني نذر حصلت كما لو كان من ضمن العذاب الذي عذب الله به قوم صالح. مدائن صالح، والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك غزو التبوك المعروفة مر عليها فأسرع وقنع رأسه وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، نسأل الله العافية. إنما يتعمل حفلات ماجنة أغاني ورقص وخلاعة ومجون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ملك مصر لما كانت مصر وكانت أم الدنيا وكانت فيها أنهار تجري أبيض وأزرق ونهر في سيناء وفي الصحراء الغربية وأنهار، يعني لما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لم تكن نهر النيل الذي لم يعد لنا وبنيت عليه سدود النهضة أو سد النهضة بملئه الأول والثاني والثالث، ده مواضيع احنا بنعيشها الآن، لكن مصر كانت ممتدة إلى منابع النيل في أثيوبيا، والسودان جزء من مصر، ولغاية وقت قريب لغاية حكم عبد الناصر ومن قبل حكم الملك فؤاد وفاروق ملك مصر والسودان، وكان ضمن السودان الشمال والجنوب وحلايب. شوف السودان قسم إلى شمال وجنوب، حلايب دولة مستقلة اسمها ايه؟ ليست حلايب، حلايب دي المنطقة اللي بيننا وبين السودان مختلف عليها، لكن المنطقة دارفور استقلت وغيرها كل ده كان تبع مصر. وطبعا تيران وصنافير بيقول لك مصريتان لغاية دلوقتي بنغني، طب وبعدين هنقعد نغني بس؟ وفرعون ملك مصر الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام، وهو أعظم الفراعنة جرأة على الله عز وجل، حيث ادعى الربوبية والألوهية، فقال أنا ربكم الأعلى، كما قال ما علمت لكم من إله غيري، وهما المعنيتان بقوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني قوله فقال أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري ذكرها الله في سورة القصص، فقال أنا ربكم الأعلى في النازعات، وختم قصته فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وفرعون استذل بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، سبقت الإشارة إلى مثل هذا ونحن في سورة البقرة. وفرعون ذي الأوتاد، أي صاحب الأوتاد، والأوتاد جمع وتد، أي صاحب الأوتاد التي يعذب بها الناس، يوتدهم ويعلقهم بها، هذا معنى من المعاني، وتد وتد، ويعلق الناس يعذبهم ويصلبهم على الوتدين أو على جذوع النخل، فكان يعذب الناس يوتدهم ويعلقهم بها. ومنهم امرأته آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، فقد روي أنه ضرب لها 4 أوتاد، ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت، وهي التي رأت في تعذيبها ما عده الله لها من نعيم، فضحكت فظنوها مجنونة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، يا رب يا رب ونجيني من القوم الظالمين. وقيل إن المراد بقوله ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما تثبت الأرض بالأوتاد، ولا الأوتاد الأهرامات، بدا تفسير معاصر الله أعلم، سننظر إن شاء الله. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين اسم موصول يعم من ذكر من قبل، وهم عاد إرم وثمود وفرعون، الذين طغوا في البلاد أي تجاوزوا الحد، فخالفوا أمر الله وعتوا وتجبروا، فأكثروا فيها الفساد، أي أكثروا فيها الفساد المعنوي بالكفر والمعاصي وإضلال وأذية العباد، المؤذن بفساد وخراب البلاد الحسي. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأكثروا فيها الفساد، يبقى طغوا في البلاد، والطغيان ظلم وعتو وتجبر، وأكثروا فيها الفساد، وسبب كثرة الفساد مع الطغيان فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك، أي أنزل عليهم ربك يا محمد سوط عذاب، أي رجزا من العذاب والعقاب العاجل في الدنيا، أهلكهم به كل منهم بقدر جرمه وذنبه، ونكر سوط عذاب إما لتعظيمه وإما لتقليله، وأنه بيسير من عذابه أهلكهم واستأصلهم جميعا مع جبروتهم وطغيانهم، فأهلك عادا بالريح العقيم، وأهلك ثمود بالصيحة والصاعقة والرجفة، وأهلك فرعون وقومه بالغرق. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن ربك لبالمرصاد. بعدما ذكر الله عز وجل ما أنزله من العذاب على عاد وثمود وفرعون، أتبع ذلك بأنه عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له، أي إن ربك يا محمد لبالمرصاد لجميع خلقه، يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم وطريقهم كلهم عليه، ومردهم وإيابهم إليه وحسابهم عليه، فلا يمكن أن يفلت منهم أحد. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالطريق عليه والمرجع إليه والطريق إلى غيره مسدودة، وفي هذا وعيد شديد وتهديد أكيد للمكذبين، فأكثروا فيها الفساد، مع كثرة الفساد يأتي العذاب، إما بكثرة الفساد وإما بظهوره، وكلاهما موجود. كثرة الفساد في آيات الفجر هنا، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والآية الأخرى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل تعلمون لأول مرة في تاريخ أمريكا في العصر الحديث لا يستطيعون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندهم بسبب العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات، على رأسها نيويورك دولة اليهود أو عاصمة اليهود، حتى قيل جويويورك. نيويورك العاصمة المشهورة في أمريكا داهمتها عاصفة ثلجية، وهبطت درجة الحرارة إلى نحو 20 تحت الصفر، فلم يستطع الناس الخروج من بيوتهم ولا الذهاب إلى أعمالهم، وأشد من ذلك وأنكى ما عرفوا يطلعوا يوم 25 عشان يحتفلوا بعيد الميلاد، وانقطعت الكهرباء، تجمدت المياه في المواسير، وأشياء عجيبة. نذر إن ربك لبالمرصاد. وهذه النذر ليست منحصرة في أمريكا بل هي في أنحاء العالم، ولكن كما قال الله: وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا النصف الأول من سورة الفجر، نذكر فيه ببعض الفوائد والأحكام وننهي الدرس، قد تجاوزنا الوقت. واحد، إقسام الله عز وجل بالفجر وعشر ذي الحجة والشفع والوتر والليل إذا يسر، تعظيما لنفسه عز وجل وشرعه وقدرته، وتنبيها إلى فضل هذه الأوقات خصوصا وإلى أهمية الوقت عموما لقوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. اثنان، إن في إقسامه عز وجل بما ذكر ما يشفي ويكفي لمن كان ذا لب وعقل لقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. ثالث، التذكير بما فعل الله عز وجل بعاد إرم وثمود وفرعون مع قوتهم وجبروتهم، حيث عذبهم أهلكهم بسبب طغيانهم وفسادهم لقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم تجاه تكذيب قومه وتخويف وتحذير لهم. أربعة، إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن لقوله تعالى: كيف فعل ربك بعاد. خمسة، أن الله عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق، فمرورهم عليه ومصيرهم إليه وحسابهم عليه لقوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. ستة، التذكير بوجوب مراقبة الله تعالى والتحذير من الغفلة. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآيات، وهو موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى غدا الأربعاء، مجلس من مجالس رياض الصالحين، وموعدنا الخميس إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخونا الشيخ علي رجب أدمن الصفحة رأى أن التعليقات تجاوزت حدها، فقال سنغلق التعليقات فيما بعد. أنا كمان بفكر ألغي الدرس، مش ألغي التعليقات، ممكن ألغي الدرس، يعني نتيجة أنه يعني اللي أنا بشوفه هذا يعني هذا ليس يرضي الله عز وجل. يعني أنتوا جالسين تسمعوا الدرس ولا تعليقاته، وفي كل وادي وفي كل شيء، يعني مسألة مش كده يعني. طب هو الدرس ده مش ليكوا ولا المين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.